الزول داخل معقله دمي كما البركان يغلي داخلي والحر دمه حار نار
هنا طهران
صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من ترى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. تحقيق لجيش الاحتلال يكشف إخفاق سلاح الجو في اعتراض مسيرات حزب الله. جرافات الاحتلال تهدم منشآت ومنازل فلسطينية في القدس والخليل والداخل المحتل. مقاومون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين وحملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من لبنان، حيث كشف موقع ولا العبري عن صعوبة واجهها كيان الاحتلال عند إسقاط طائرتين مسيرتين من أصل ثلاث طائرات أطلقها حزب الله يوم السبت الماضي نحو حقل كريش. تحقيقات أولية للعدو أظهرت إخفاق سلاح الجو في تتبع الطائرتين الثانية والثالثة، مشيرة إلى أن الأمر دفع كبار المسؤولين لاتخاذ قرار باعتراض طائرتين بواسطة صواريخ باراك من سفينة بحرية. الزميلة رشا مصطفى والتقرير التالي.
بلغة القدرات العسكرية والاستراتيجية، رسائل عابرة للحدود يبعث بها حزب الله من لبنان إلى مراكز القرار في كيان الاحتلال. ففي زمن القوة والاقتدار الذي بات واضحا فيه بأن معادلات من نوع آخر في طور التشكل في المنطقة، يؤكد الحزب أنه لم يعد مسموحا أن تكون الأرض والثروات مسرحا للاستباحة والسرقة كما كان الوضع في السابق. الرسالة كانت واضحة وهادئة، ثلاث طائرات مسيرة غير مسلحة من أحجام مختلفة انطلقت من لبنان باتجاه حقل كريش المتنازع عليه، وأنجزت أنجزت مهمتها الاستطلاعية بحسب بيان للمقاومة الإسلامية في لبنان الجناح العسكري لحزب الله، في حين أعلن جيش الاحتلال اعتراض 3 مسيرات كانت متجهة نحو منصة حقل كاريش، مشيرا إلى أن عملية اعتراض إحدى الطائرات تمت من خلال طائرة مقاتلة من طراز F-16، فيما تم اعتراض الطائرتين الأخريتين من خلال منظومة باراك للدفاع الجوي التي اضطر الكيان لاستخدامها للمرة الأولى لحماية الحقل البعيد 100 كيلومترا عن الشاطئ. وبعيدا عن التهديدات التي أطلقها قادة الاحتلال بعد العملية، يبدو أن الرسائل التي بعث بها الحزب قرأت جيدا في تل أبيب، حيث رأت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن العملية بمثابة إشارة إلى أن الحزب لا يريد مواجهة عسكرية الآن ويخوض حربا على الوعي، لكنها أيضا إشارة إلى أنه قادر على أكثر مما فعله، غير مستبعدة أن يتكرر الحدث في الأسابيع المقبلة وأن تكون طائرة مسلحة حاضرة أيضا. كما رأى موقع والا العبري أن العملية تحمل في طياتها تداعيات مهمة على المفاوضات لتحديد الحدود البحرية وعلى نطاق القوات التي سيكرسها جيش الاحتلال الآن لحماية المنطقة ومواجهة التهديدات الأخرى، هذا إلى جانب المس بشعور الأمن لدى العاملين في منصة غاز كاريش الذين تعرفوا على نموذج واضح لما يستطيع حزب الله فعله إذا قرر تغيير هدف الطائرات المسيرة من المراقبة إلى الهجوم وحتى إلى إطلاق الصواريخ ضد المنصة. وبحسب وسائل الإعلام العبرية فإن هدف المسيرات بالنسبة إلى حزب الله هو إرسال إشارة إلى الكيان بضرورة الاستجابة لمطالب لبنان التفاوضية، وتحمل تهديدا مبطنا بأن هناك أدوات أخرى تعرف كيف تنفجر في المنصة عندما تكون فاعلة.
وحول الصعوبة التي واجهها الاحتلال باعتراض مسيرات حزب الله يقول الباحث في الشؤون العسكرية محمد عطوي:
بالواقع اعتراض الطائرات المسيرة ليس بمشكلة، الطائرات المسيرة يمكن اسقاطها او اعتراضها او تدميرها بوسائل واسلحة تقليدية، حتى تقليدية وخفيفة وقريبة الوصول اليها عن طريق الأسلحة البدائية. حتى المشكلة هي أن إسرائيل هي الآن في موقف حرج جدا، لأن ما قامت به المسيرات التابعة لحزب الله الثلاث كان الهدف منها إرسال رسالة وليس أكثر من ذلك، بالإضافة إلى الرسالة التي كانت يريد حزب الله إرسالها كانت هذه مهمة هذه المسيرات الثلاث هي الحقيقة استطلاعية كما يحصل عادة في ما بين لبنان وفلسطين المحتلة، حيث تقوم المقاومة بطلعات عديدة داخل الأراضي المحتلة للوصول إلى المعلومات واستكشاف بعض المواقع. الواقع أن حزب الله أراد أن يرسل 3 رسائل. الرسالة الأولى هي للعدو الإسرائيلي بأن هذه العملية التي أيضا سميت باسم الشهيدين جميل الإسكاف ومهدي ياغي، وهذا للدلالة على أن المقاومة لا تنسى حتى شهدائها وأن شهدائهم أحياء حتى لو استشهدوا فهم ما زالوا يعيشون النصر يوما بعد يوم ويكلفون بمهمات حتى في استشهادهم. إذن الواقع أن العدو الإسرائيلي وصلت الرسالة له وهي جاءت واضحة جدا، وهي تقول ما يلي: أننا نستطيع أن نمنعكم من استخراج النفط مهما كان الوقت ومهما كان الزمان. هذه هي الرسالة الأولى التي كانت للعدو الإسرائيلي. الرسالة الثانية هي الحقيقة كانت للحكومة اللبنانية، لأن البعض في الحكومة اللبنانية متردد ويتعاطف مع الوساطة الأمريكية، فجاء قرار حزب الله بأننا نحن قادرون أن نعيد الحق إلى أصحابه.
إلى القدس الشريف، حيث اقتحم 10 مستوطنين باحة المسجد الأقصى تحت حماية عناصر شرطة الاحتلال. وأفادت الأوقاف الإسلامية في القدس أن عشرات المستوطنين في ساحات المسجد وباحات اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسهم التلمودية العنصرية. وفي القدس أيضا هدمت آليات الاحتلال منزلا قيد الإنشاء في بلدة جبل المكبر ومشتلا زراعيا في بلدة العيساوية في مدينة القدس المحتلة، وتزامن ذلك مع حملة مداهمات في المدينة اعتقلت خلالها قوة الاحتلال عددا من الشبان. الزميل طلال درويش والتقرير التالي.
تستمر الهجمة الصهيونية الشرسة على مدينة القدس، هنا بلدة جبل المكبر. آليات بلدية الاحتلال تهدم منزلا لعائلة المقدسي عمر فهد جعافرة. عشرات الجنود اقتحموا البلدة خلال ساعات الصباح واعتقلوا شابين بالتزامن مع بدء تنفيذ الهدم. كما هدمت آليات الاحتلال مشتلا زراعيا في بلدة العيسوية تعود ملكيته للمقدسي رأف الطارق العيسوي في استهداف واضح للوجود الفلسطيني ومصادرة رزقه. ساعات الفجر كانت قوات الاحتلال تداهم منازل الأهالي وتعتقل عددا منهم، عرف من بين المعتقلين الشابان كرم العبيد وخالد البرغيتي من البلدة القديمة في القدس والشاب أحمد العجلوني الذي اعتقل عند مدخل بلدة صور باهر. قوات الاحتلال عاثت فسادا في منازل المقدسيين، وهي اقتحامات باتت يومية تستهدف الأطفال والنساء وكبار السن. وتؤكد الإحصائيات بأن الهجمة على القدس تتصاعد في هذه الفترة، فالاعتقالات طالت 142 فلسطينيا خلال 30 يوما تعرضوا خلالها للتنكيل والضرب، بينما هدم الاحتلال نحو 25 منشأة سكنية وتجارية وزراعية وأسوارا حسب إحصائيات مقدسية.
اندلعت فجر الاثنين اشتباكات مسلحة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال في جنين ومخيمها بالضفة الغربية، وأظهرت مقاطع فيديو تصدي المقاومين لقوات الاحتلال المنتشرة في أحياء جنين برصاص والعبوات الناسفة. وحول الوضع الميداني في جنين وفن زميل رياض مناصر بالصورة الصوتية التالية.
في جنين الاحتلال يشتغل في عملياته ما بين سر وطار وحملات فهم واعتقال تقودها الوحدات الخاصة التي تحاول الهرب من رصاص وسلاح المقاومة الفلسطينية التي تحول كل عملية توغل إسرائيلية لمواجهات ومعارك مع هذا الاحتلال الإسرائيلي. وبينما كانت تسود وتسيطر مشاعر الحزن والأسى في جنين بعدما قتل الطالب كامل علوني برصاص قوات الاحتلال، هذه القوات عادت في ساعات الفجر لتنفذ عملية جديدة تستهدف من تسميهم بالمطلوبين لأجهزة الأمن الإسرائيلية. وحدات المستعربين الخاصة تقدمت العملية العسكرية التي بدأت حوالي الساعة 4 فجرا، تسللت إلى أحياء مدينة جنين مستخدمة مركبات تحمل لوحات ترخيص فلسطينية. كان الهدف هو نصب شمائن للمقاومين وجرهم إلى المناطق بعدما تمكنت هذه الوحدة من اقتحام المنازل واحتلالها والسيطرة على العمارات المطلة والمرتفعة على شوارع وأزقة مدينة جنين. لكن المقاومة والمجموعات الإرداف الليلي كانت لهم في الفرصة. مقاتلون اشتبكوا مع قوات الاحتلال في كافة أنحاء المدينة ودوى صوت الرصاص الفلسطيني لواجه الاحتلال في معارك استمرت لأكثر من حوالي نصف ساعة في أنحاء متفرقة. أيضا شبان هاجموا قوات الاحتلال بالعبوات الناسفة المصنعة محليا والحجارة. استمرت هذه الاشتباكات حتى انسحب آخر جندي.
اعتقلت قوات الاحتلال 20 مواطنا خلال حملة دهم واسعة شملت أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة. وطالت الاعتقالات 5 مواطنين من رام الله و4 من سلفيت و3 من القدس المحتلة. يواصل المعتقل رائد ريان إضرابه المفتوح نطعم لليوم 89 على التوالي رفضا لاعتقاله الإداري. ويقبع المعتقل ريان في عيادة سجن الرملة ويعاني من نقص حاد في الوزن ونقص في السوائل وحالات من الدوار. وفي السياق يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال اليوم 84 بعد 100 على التوالي. هدمت سلطات الاحتلال منزلين وأرضية منزل قيد الإنشاء وبئر مياه في تجمع يوم قصة وفي قرية البوي وخشم الدرج شرق مدينة يطا جنوب مدينة الخليل. سلمت قوات الاحتلال المواطنين في خربة حمص تحت بالأغوار الشمالية اختارات وقف بناء. وأقل الناشط الحقوقي عارف دراغمة إن قوات الاحتلال دهمت الخربة ووزعت اختارات وقف بناء على عدد من العائلات في المنطقة. وأوضح أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اخترت 6 عائلات بوقف البناء بمنشأتها، حيث شملت الاختارات حوالي 30 منشأة بالإضافة إلى تصوير العديد من المنشآت التي اخترت خلال السنوات السابقة. ذكرت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن العدد الإجمالي للاعتداءات التي نفذتها قوات الاحتلال والمستوطنون على المواطنين وممتلكاتهم خلال النصف الأول من العام بلغ 5238 اعتداء. زميلة سوها مجدلاني والتقرير التالي.
ارتفاع ملحوظ رصدته هيئة مقاومة الجدار والاستيطان بناء على بلاغات المواطنين حول اعتداءات وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة بما فيها القدس خلال النصف الأول من العام الحالي، والتي بلغت 5238 اعتداء على المواطنين وممتلكاتهم، تضمنت التخريب وتجريف الأراضي واقتلاع الأشجار ومصادرة الممتلكات والإغلاقات والحواجز والإصابات الجسدية، وكان أعلاها في محافظة بيت لحم ثم رام الله والبيرة والقدس. هذا وصادق الاحتلال على 46 مخططا هيكليا لبناء مستوطنات جديدة وتوسعة القائمة منها، وأودع للمصادقة لاحقا 66 مخططا، فيما أقام المستوطنون 5 بؤر استيطانية في محافظة رام الله والبيرة ونابلس وسلفيت. كما صادر الاحتلال ما يزيد على 22,000 دونم من أراضي المواطنين تحت مسميات عدة، منها حوالي 21,000 دونم كمحميات طبيعية، وقرابة 59 دونما كأوامر استملاك، و375 دونما بواقع 3 أوامر وضع يد في بيت لحم والخليل وطوباس. هذا وأخطر الاحتلال بهدم 572 منشأة بحجة عدم الترخيص تركزت في محافظتي الخليل وبيت لحم، وهدم 147 منشأة ومبنى تركزت في القدس تليها الخليل. وأكدت الهيئة أنها تبني فورا كل ما يقوم الاحتلال بهدمه. ومنذ بداية العام الحالي سجل ما مجموعه 47 عملية تجريف للأراضي، و51 عملية اقتلاع أشجار أهمها الزيتون المعمر، وكان أعلاها في محافظتي سلفيت ونابلس. أما اعتداءات المستوطنين والتي تم تقديم بلاغات فيها وصلت إلى 161 اعتداء تنوعت ما بين الاقتحامات والاعتداءات على الممتلكات وخط شعارات عنصرية وتجريف أراض. ومنذ احتلال الضفة عام 67 استولى الاحتلال على 2380 كيلومترا مربعا من مساحتها بما فيها القدس، وأقام 343 مستوطنة وبؤرة استيطانية يعترف بنحو 176 منها، ويدعم في الخفاء 176 أخرى، فيما أقام ما مجموعه 144 موقعا استيطانيا آخر يشمل مناطق صناعية وعسكرية وخدماتية وسياحية خدمة للمشروع الاستيطاني.
الختام هذا تذكير بالعناوين. تحقيق لجيش الاحتلال يكشف إخفاق السلاح الجو في اعتراض مسيرات حزب الله. جرافة الاحتلال تهدم منشأة ومنازل فلسطينية في القدس والخليل والداخل المحتل. مقاومون يتصدون لقوات الاحتلال في جنين وحملة اعتقالات واسعة في الضفة الغربية. لهذا وصلنا وياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. جنين وصياغة معادلة المواجهة محور حديثنا في هذا اللقاء. ضيفنا سيكون الأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. أما الفقرات التي سنتوقف عندها في لقائنا لهذا اليوم، البداية ستكون مع فقرة نداء غزة تقدمها الزميلة شيماء كريم. بعد ذلك سنكون مع ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، وحديثنا حول محورنا لهذا اليوم جنين وصياغة معادلة المواجهة. ثم بعد ذلك نستمع إلى فقرة مع الشهداء، وفيها نتعرف على أحد شهداء درب المقاومة والتحرير وعائلته في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، البداية مع فقرة نداء غزة والزميلة شيماء.
نداء غزة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. على وقع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة واستمرار الحصار الذي يفرضه الاحتلال على القطاع وشح التمويل لمشاريع الإعمار الدولية، أغلقت العديد من شركات المقاولات في قطاع غزة أبوابها، واضطر أصحابها إلى الهجرة بعدما تكبدوا الكثير من الخسائر. الأمر الذي ينذر بتوقف إعمار القطاع وانهيار قطاع الإنشاءات وازدياد نسبة العاطلين عن العمل. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل مراد نصر.
شيئا فشيئا يزداد التدهور الحاصل في قطاع الإنشاءات والصناعات الفلسطينية مع استمرار الحصار والإغلاق وشح التمويل لمشاريع الإعمار الدولية، فضلا عن الأضرار التي خلفها كل عدوان. تدهور دفع بكثير من شركات المقاولات للهجرة أو الإغلاق في ظل توقف المشاريع وعدم مقدرتهم على الاستمرار في دفع أجور العمال والموظفين.
هناك كثير من أصحاب المصانع أغلق مصانعه ويفكر وفكر وهاجر، وليس هو يفكر بل منهم من هاجر خارج البلاد. نحن نسعى جاهدين لتثبيتهم في هذه الأرض، لأنه أنت تعلم الصناعة هي عمود الاقتصاد الفلسطيني، أو هي من تشغل أكبر نسبة من العمال.
أكثر من 300 شركة مقاولات كانت تعمل في قطاع غزة في ظل ظروف مأساوية، أغلقت العشرات منها مؤخرا على وقع الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، إذ انخفضت أعداد العاملين فيها وفقا لاتحاد الصناعات الفلسطينية من 3000 عامل ويزيد إلى نحو 1800 عامل فقط.
توقيف المشاريع الدولية في السنوات الأخيرة، عدم تعويض القطاع الخاص، عدم إعادة إعمار المصانع التي دمرت في هذه الحروب، كل هذه العوامل أدت إلى انهيار في قطاع الصناعات الإنشائية وأيضا في باقي القطاعات الصناعية الأخرى. يعني هناك انهيار اقتصادي في قطاع غزة، هناك انهيار في القطاع الصناعي خاصة.
هذا التراجع الملحوظ الذي تجاوزت نسبته أكثر من 40% أضر بالاقتصاد الفلسطيني المتهالك أصلا، ورفع أعداد المتعطلين عن العمل لأكثر من 300,000، لترتفع معها نسبة البطالة لـ 52% وفق آخر الإحصاءات.
انخفاض الإنتاجية في هذين القطاعين الحيويين أدى إلى المساهمة الكبيرة في ارتفاع معدلات البطالة في قطاع غزة. اليوم نتحدث عن معدلات البطالة تتجاوز 52%، أكثر من 300,000 عاطل عن العمل.
انخفاض إنتاجية قطاع الإنشاءات في غزة بنسبة 15% من قدرتها التشغيلية في ظل استمرار إغلاق المصانع والشركات بات ينذر بانهيار كامل لهذا القطاع الحيوي الذي يعتبر عمود الاقتصاد الفلسطيني والمشغل الأكبر للقوى العاملة.
نشكر الزميل مراد نصر. وحول الأزمة التي يعاني منها قطاع غزة بسبب إغلاق العديد من المنشآت وفي مقدمتها شركات المقاولات، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة محمد أبو جياب. نستمع معا.
سيد محمد، إذا أردنا أن نتحدث عن إغلاق شركات المقاولات في غزة، هناك العديد من التداعيات المباشرة من جهة البطالة وأيضا من جهة ضياع رأس المال. ما هي التداعيات الأخرى المترتبة على وقف هذه الشركات؟
يعني أولا نحن لا نتحدث عن قطاع اقتصادي هامشي ولا نتحدث عن مؤسسة صغيرة أو قطاع بسيط في الاقتصاد الفلسطيني، نحن نتحدث عن قطاع مهم واستراتيجي يساهم بما يزيد عن 27% من الناتج القومي الفلسطيني، يشغل ما يزيد عن 60 إلى 70 ألف فرصة عمل. نحن نتحدث عن مئات الشركات، نتحدث عن ركيزة أساسية في إعادة بناء وإعمار قطاع غزة وتأمين المشاريع الحيوية والإسكانية للمواطن الفلسطيني في غزة.
نعم،
الحديث عن التداعيات هو حديث خطير، وأولى هذه التداعيات تعاظم فرص ازدياد نسب البطالة في الأراضي الفلسطينية وتحديدا داخل قطاع غزة. نحن نتحدث عن ما يزيد عن 300 ألف عاطل عن العمل، منهم تقريبا 50 ألف عاطل عن العمل هم من عمال ومن أصحاب فرص العمل داخل قطاع الصناعات الإنشائية والشركات المقاولات. نحن أمام انهيار ليس فقط في قطاع المقاولات، حتى تكون الأمور واضحة.
نعم،
قطاع المقاولات يتبع لديه العشرات من الحرف والصناعات المحلية اليدوية الخشبية المعدنية الهندسية الألمنيوم الكهرباء الصرف الصحي، كل هذه الصناعات والحرف إذا ما انهار هذا القطاع فهناك سلسلة كلعبة الدومينو تنهار تلقائيا في كل القطاعات وفي كل الحرف والصناعات الفلسطينية في غزة. وبالتالي لدينا سلسلة طويلة من الانعكاسات الخطيرة التي إذا ما استمر هذا الواقع على ما هو عليه فنحن أمام حالة انهيار متوالية أو متتالية في كل القطاعات الحرفية والصناعية والخدمية التي تتبع ما بعد عمل المقاولات والإنشاءات في قطاع غزة.
ولكن سيد محمد، القطاع كان موعود دائما بمشاريع من قبل الأمم المتحدة وغيرها، والسؤال الذي يطرح نفسه اليوم، ما هو المطلوب فعليا لإبقاء قطاع المقاولات واقفا على رجليه؟
دعنا نكون متفقين على أن الوعود الدولية تبقى في إطار الوعود الدولية، ولا يمكن للفلسطيني أن يلزم العالم بتنفيذ هذه الوعود، لكن لنتحدث عن الحقيقة الصعبة التي تقتل هذا القطاع وتزيد في قتله وفي تدمير هذا القطاع، وهو أن لهذا القطاع مئات ملايين الشواكل حقوق خالصة تحتجزها وزارة المالية في رام الله ضمن ما يعرف باسترجاعات أو الإرجاعات الضريبية التي هي أموال مستحقة وحقوق خالصة للمقاول الفلسطيني. نحن نتحدث عن مئات ملايين الشواكل.
نعم،
هذه الأموال الطائلة إذا ما أعيدت من قبل وزارة المالية في السلطة الفلسطينية في رام الله إلى هذه الشركات فهي تشكل حاضنة آمنة لضمان عدم انهيار هذا القطاع، حتى لا نذهب بعيدا باتجاه التمويل الدولي والمنح الدولية والوعود في المؤتمرات هنا وهناك. دعنا نتحدث عن الأموال الحق الخالص لهؤلاء التي تحتجزها السلطة الفلسطينية من خلال وزارة المالية، ولا تعيد هذه الأموال إلى الشركات وتعتبر عملية قرصنة تزيد في تدمير وتحطيم هذا القطاع بما يسرع في عملية الموت السريع لمكونات هذا القطاع. المطلوب هو إمداد ليس الوعود.
نعم،
المالية والداعمة لهذا القطاع بقدر ما هو مطلوب استرجاع حقوق هذا القطاع ومن ثم الحديث عن الوعود.
محمد أبو جياب، رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية، كنت معنا من غزة، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع رئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة محمد أبو جياب، نأتي وإياكم إلى ختام فقرة نداء غزة. عودة إلى الاستوديو.
نهاية فقرة نداء غزة نشكر الزملاء شيماء كريم ومحسن الباري حسن نمر معد الفقرة، والشكر الموصول لرئيس تحرير صحيفة الاقتصادية في غزة محمد أبو جياب.
سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحل النغم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا فلسطين اليوم. ما الذي تشكله شهادة كمال علاونة في موقع جنين على صعيد معادلة الصراع مع العدو؟ ماذا في تصعيد العدو على المدينة، وكيف تتعامل المنظومة الأمنية مع المدينة ومخيمها؟ هل بدأ تعميم نموذج جنين في الضفة الغربية مع اتساع رقعة المواجهة مع العدو في أكثر من مكان؟ شيعت جماهير غفيرة من محافظة جنين جثمان الشهيد المجاهد كامل عبد الله علاونة الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال في بلدة جبع جنوب جنين، ونعت حركة المقاومة الإسلامية حماس شهيدها المجاهد علاونة، مشيرة إلى أنه لحق بشقيقه الاستشهادي القسامي كامل عبد الله علاونة والذي ارتقى برصاص الاحتلال خلال عملية فدائية عام 2003. وسجلت محافظة جنين منذ بداية العام ارتقاء 28 شهيدا. الزميلة نهى حسينة والتقرير التالي.
حكاية الشهيد كامل عبد الله علاونة بدأت فصولها قبل 19 عاما، بعدما أنهى الشهيد القسامي كامل علاونة أداء امتحان الثانوية العامة، توجه بعدها للداخل المحتل لتنفيذ عمليته الفدائية التي استشهد على إثرها. واليوم وقد مضى على ذكرى استشهاده أيام قلائل، ليرتقي شقيقه الذي حمل اسمه متأثرا بإصابته مساء السبت بعد مواجهات شهدتها بلدة جبع جنوب جنين إثر اقتحام قوات الاحتلال.
كان متأثر فيه كثير، متأثر بالشهادة، وظل يحكي لأمه ولأبوه يما خرفين عن كامل، شو بقي يعمل كامل، كيف استشهد كامل، كديش حزر كامل يما، ويظل يعني متأثر في الأسرة، متأثر بالشهداء. يما أنا بدي استشهد امبارح قبل ما طلع من الدار، أمي حطت له غدا وتغدى، باس إجرها وباس لحيتها من هون ومن هون، وطلع من الدار فيش أكل من نص ساعة زمان ولا بقوله كامل أتصاوب، والله يلطف فيه.
تودع العائلة ابنها الشهيدة كامل للمرة الثانية، ففي فلسطين يولد الاسم ويستشهد مرتين. جنازة مهيبة خرجت لتشييع ووداع الشهيد علاونة، كان سلاح المقاومة حاضرا فيها، فمثل هذا العدو لا يفهم إلا لغة البندقية.
الشعب الفلسطيني يرفض هذا الاحتلال ويرفض هذا التطبيع ويقول كلمته في كل يوم في جنين وفي رام الله وفي سلواد وفي حسان وفي جميع مناطق الضفة الغربية. الأرض هذه فلسطينية ولا يسكنها إلا الفلسطينيين، طال الزمن أم قصر، وقوة الاحتلال ليست طابو وضعفنا ليس طابو، تتحول الأيام وتدور الأيام وستعود الأرض إلى أصحابها بإذن الله، بعزة عزيز وبذل ذليل وبسواعد شبابها الأبطال بإذن الله تعالى.
معركة مفتوحة مع الاحتلال، الاحتلال ما زال يواصل عمليات الإجرام والقتل اليوم بحق أبناء شعبنا الفلسطيني، وشعبنا الفلسطيني اليوم تمتد مقاومته إلى معظم أرجاء الوطن وصولا إلى كل امتداد أرضنا الفلسطينية.
كامل علاونة حمل رقم الشهيد 28 بمحافظة جنين منذ مطلع العام الحالي، فجنين تصدرت قائمة شهداء الوطن نتيجة الحالة النضالية التي تشهدها في ظل وجود حاضنة شعبية للمقاومين وتخوفات الاحتلال من توسع رقعة المقاومة ببقية محافظات الضفة الغربية.
شكرا للزميلة نهى حسينة. ولمزيد من تسليط الضوء على هذا الموضوع نرحب بالأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. سيد ماهر حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
حياكم الله.
سيد ماهر، محاولات الاحتلال إخضاع جنين لم تتوقف، والتصدي لها من جانب المقاومين بدوره لم يتوقف، ما الصورة التي تحملها جنين اليوم مع شهادة المقاوم كمال علاونة؟
بسم الله الرحمن الرحيم. يعني جنين هي الآن التي تفضل الاحتلال بكل بسالة، تسطر آيات من المقاومة والثبات على أرض فلسطين، على أرض بيت المقدس، تدافع عن مسجد المقدس وعن المسجد الأقصى، تدافع عن شرف الأمة الإسلامية والعربية بقوة وبسالة. هؤلاء الاستشهاديين الذين تربوا على طريق التحرير وعلى طريق ذات الشوكة لا يمكن أن يكسروا. بقيت جنين بنفس فتح الشقاقي وهي وكتيبتها وسرايا القدس تدك هذا الاحتلال، لن تنكسر يوما من الأيام. من نشأة حركة الجهاد الإسلامي ب 1980 لغاية الآن وهي دائما ما تتصدى الاحتلال، خاصة في شمال الضفة الغربية ومعقلها جنين التي ربى فيها فتح الشقاقي هذا الجيل المجاهد الذي لا ينكسر على نهج الخميني. وكان هذا الانتصار لجنين بأن خرجت منها المستوطنات بدماء الشهداء وبهذه البسالة والثبات، ولم يتمكن الاحتلال من إخضاع جنين في يوم من الأيام. وبقيت جنين عنوانا في الضفة الغربية للمقاومة والثبات. وهؤلاء الشباب الذين يضحون بأنفسهم هم الذين يسيرون الطريق الصحيح وطريق الجهاد، وهذه الموصلة التي تتحاد عن مواجهة هذا الاحتلال. وفقط هو الاحتلال هو العدو لهذه الأمة. ولا يمكن أن يكون هذا الاحتلال الصهيوني قريب من هذه الأمة، وسيظل بعيد، وسيظل شعبنا الفلسطيني يقاوم ومحور المقاومة قاتل هذا الاحتلال حتى تحرير فلسطين والمسجد الأقصى من هذا الاحتلال وبدماء هؤلاء الشهادات. سننتصر في جبهة الأمس. قتل الاحتلال الشهيد أخو الشهيد الذي قتل أخاه قبل 19 عاما وهو يدافع عن المسجد الأقصى وفلسطين، والآن يقتله الاحتلال، يقتل أخوه كامل وهو يدافع عن المسجد الأقصى على نفس الطريق وعلى نفس المسمى ونفس الاسم. إمارة تضحي بأبنائها من أجل تصدد هذا الاحتلال والقتال من ذي الحرية. تؤكد فلسطين وتؤكد جنين أننا لن نكسر مع هذا الاحتلال وسنظل مقاومين هذا الاحتلال حتى كسره إن شاء الله.
نعم. طيب كيف يقرأ الاحتلال ومنظومته الأمنية جنين ومخيمها اليوم؟
نعم، هو بعين الريب والخوف من سد هذا المشروع المقاوم إلى باقي المناطق في الضفة الغربية وفي فلسطين بكل أمكنتها وفي أراضي 48، حيث أصبحت جنين تطلق الاستشهاديين إلى الداخل في أراضي 48 المحتلة في 48 وداخل تل أبيب وفي عمق تل أبيب. رعد حازم وضياء الحماشي الذين دقوا الاحتلال وضاقوهم الموت كما يضيقون الموت، وأصبحت المعادلة في جنين قوية، أصبحت شوكة جنين قوية وهي تقاتل هذا الاحتلال في كل مكان. والاحتلال الآن مربك من جنين ويريد كسر هذه الإرادة لشعبنا المقاتل في جنين لكي لا تمتد هذه الإرادة إلى باقي المحافظات الأخرى، ولكن هي امتدت الحمد لله في نابلس. كان هناك الاشتباك قبل أيام وكانت هناك الإصابات في جنود الاحتلال ومستوطنيه، ولم يتمكن الاحتلال من نيل مبتغاه بأن يكون أمينا ويعيش برغد وأمان في الضفة الغربية. وهذه الكتيبة أصبحت، وهؤلاء المقاتلون أصبحوا يذوقونه عدم الأمان والاستئمان هو وجنوده ومستوطنيه على هذه الأرض. وهذه الكتيبة إن شاء الله ستقاتل حتى النصر، لأن هذا الاحتلال لم يتمكن من كسر الشعب الفلسطيني طالما أن هناك مجاهدون ثابتون يذيقون الاحتلال الويلات ويقتلون هذا الاحتلال في كل مكان.
نعم. طيب ملامح التصعيد تلوح بالأفق على أرضية ما يطلقه قادة الاحتلال من تصريحات بشأن جنين، ماذا في التوقعات؟
لا نتوقع خيرا من هذا الاحتلال. هو يحاول الآن حشد جيشه وآلياته للدخول إلى جنين، فإذا ما دخل إلى جنين لن يكون هناك جنين لوحدها تتصدر الاحتلال، فستكون غزة ومحور المقاومة قائم يقاتل من أجل نصر جنين وشعب فلسطين. وهذا ما يخشاه الاحتلال، ليس فقط من جنين ولكن في جنين بالمعادلة هناك صعدة، وهناك الآلاف من المرابطين المجاهدين الذين ينتظرون دخول الجيش إلى جنين لكي يتمكن من قتل هذا الجيش ومقاتلة هذا الجيش والملاقاة لهذا الجيش بقوة وبسالة. هذا الاحتلال ما يخشاه، لأنه كلما يحاول الدخول إلى جنين حتى في آليات ضخمة وأعداد كبيرة من الجنود، كلما خسر من جنودك ومن آلياته. فالاحتلال الآن يريد أن يلعب طالة الأمد ويستنزف المقاتلين في جنين بهذه الاغتيالات في كل يوم ويضعف شوكتهم، ولكن الحمد لله كلما ازداد هجوم الاحتلال وازداد قتل هذا الاحتلال وهدمه للبيوت محاولة كسر الشعب الفلسطيني كلما ازداد إيمان شعبنا الفلسطيني بهؤلاء المقاتلين والإيمان بأن الحل الوحيد مع هذا الاحتلال هو القتال والثبات، ولا يمكن أن نغير هذه المعادلة لأن شعبنا الفلسطيني اقتنع وكل المقاتلين في البطل الغربية يقتنعون أن الحل الوحيد هو الوقوف أمام هذا الاحتلال والمجابهة هذا الاحتلال، وهذا الاحتلال سيكسر إن ما حاول دخول جنين، وستكون هناك حرب قوية على الاحتلال، ولا ربما تكون الحرب الأخيرة كما كانت في حرب 2000 في جنوب لبنان عندما انتصرت المقاومة الإسلامية في جنوب لبنان بقيادة حزب الله وانتصروا على الاحتلال وهزم الاحتلال، سيهزمون في القدس الغربية وفي القدس في على نفس النهج الذي انتصر فيه حزب الله.
طيب يعني ماذا عن موقع جنين على مستوى الضفة الغربية والمواجهة مع الاحتلال؟
موقع جنين هي في القلب، هي جنين أصبحت عنوان يعني للتصدي وللقوة لشعبنا الفلسطيني، لأن جنين يعني لم يبقى فيها أي مستوطن، لم يبقى فيها أي معسكر للاحتلال أو أي فكرة عسكرية للاحتلال، بسبب أن هناك مقاتلين ثابتين يدقون هذا الاحتلال في كل وقت في جنين، وانسحب الاحتلال صغرا في 2005 وحاول الرجوع إلى بعض المناطق، وكلما حاول الرجوع إلى بعض المناطق التي انسحب منها من جنين كلما ازداد شراسة المقاتلين والهجوم على هذا الاحتلال ومقاتلة هذا الاحتلال، وينسحب صغرا في كل محاولة له من دخول جنين ويخسر الخسائر الكبيرة ويعد الأدادات الكبيرة التي تكلفه أموال طائلة ويخسر بجنوده وبأمواله، فلا يمكن أن نكسر جنين، وأصبحت جنين يعني هي قدوة للمقتدين في الضفة الغربية وكل المحافظات الأخرى، وأصبحت عنوان للتصدي لهذا الاحتلال. فلا يمكن إلا أن تمتد هذه الكتيبة إلى كل المناطق الأخرى وهذا القتال إلى كل المناطق الأخرى، لأن هذا الحظو هو الذي انتصر وسيكون هناك تكرار لهذا الانتصار في باقي المحافظات في الضفة الغربية، وهذا ما يخشاه الاحتلال.
طيب ماذا عن الموقف الرسمي الفلسطيني إزاء ما تشهده جنين؟
نعم، الموقف الرسمي للأسف الشديد هو يعتقل المجاهدين، كلما حاول الاحتلال أن يكسر المجاهدين كلما حاولت هذه السلطة البعيدة عن هموم الناس الاعتقال من المجاهدين والنيل من إرادتهم ووضع العراقيل لكل المقاتلين بأن يمتلكوا أي سلاح قوي أو يحاولوا الإعجاز بهذا الاحتلال، كلما تحاول هذه الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة وهذا القيادة البعيدة عن الشعب الفلسطيني كلما تحاول هدم أي مقاومة في فلسطين لأن عنوانها هي الاتفاقيات والتفاوض مع هذا الاحتلال الذي يطلبه شعبنا الفلسطيني ومقاومة الفلسطينية، نأسف لهذا الموقف البعيد عن هم الشعب الفلسطيني وعن هموم أرضنا الفلسطينية، هذا الموقف بعيد كثير عن هموم شعبنا وعن تطلعات شعبنا وعن تطلعات أمتنا بالنصر على هذا الاحتلال والتمكين وطرد هذا الاحتلال من أرضنا الفلسطينية بوسائل يعني هي معروفة للكل أن المقاومة هي الحل الوحيد مع هذا الاحتلال، وهذا ما يثبته الآيات القرآنية بأنهم نقاضين للعهود وأنهم قتلة للأنبياء، لا يمكن أن نعاهد مع هؤلاء أي عهد لأنهم يريدون أخذ الأرض ويريدون الاستيلاء على إرادة الشعبنا الفلسطيني وعلى إرادة أمتنا وكسر معنويات أمتنا وتضييع عالمنا الإسلامي وكله من أجل خدمة وتسخيره لأجل خدمة هذا الكيان الصهيوني، فنحن حذرين من هذه السلطة ومن تطلعات هذه السلطة لأنهم هم باعوا أنفسهم وأبنائهم من أجل أن يعيشوا مع هذا الاحتلال، هم وأبنائهم في قصور وفي نعيم وفي تصاريح ويعني يتعاهدون المعاهدات ضد الاحتلال التي تهويها الاحتلال وتبعد غضب الشعب الفلسطيني عن هذا الاحتلال، فالآن الشعب الفلسطيني يفهم هذه المعادلة وهو بعيد عن هؤلاء القادة وهو لا يريد هذه السلطة التي تقود الشعب الفلسطيني إلى الهزيمة، نريد ما يريد الشعب الفلسطيني أن يقوده المقاوم ومحور مقاومة يثبت أمام هذا الاحتلال ويطبق آيات ربه في قتال هذا الاحتلال، ولا يمكن الركون لهذه السلطة التي باعت نفسها لهذا الاحتلال.
نعم. طيب الآن فيما يتعلق ب يعني هذه التطورات، هل وصلنا إلى مرحلة بات فيها تمكين المقاومة في الضفة الغربية ضرورة ملحة؟
هذا صحيح، على كل المحاور المقاومة أن تدعم المقاومين في الضفة الغربية وفي غزة وفي كل مكان، هذا واجب شرعي على كل مسلم أن يدعم إخوانه المسلمين إذا ما طالتهم أداة الغزو من الاحتلال الأمريكي والصهيوني، يجب علينا أن نتحالف بهذا الحلف المقاوم الرافض لهذا الاحتلال، لأن هذا الاحتلال هو رأس الفساد في الأرض، لا يمكن أن نقبل به، وعلينا مجابهته وعلينا دعم كل من يقاوم هذا الاحتلال. الضفة الغربية بحاجة ماسة إلى دعم الأحرار ودعم محور المقاومة، لأنه هو المحور الوحيد في الأرض الذي يدعم هذه المقاومة في الضفة الغربية والمقاتلين في الضفة الغربية، لأنهم هم في قلب الحدث، ومن أراد أن يسرج الأقصى فليسرجه بالزيت كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يرسل الأموال والأسلحة إلى هؤلاء المقاتلين، لأنهم إن امتلكوا السلاح القوي كما امتلكه حزب الله الذي هو عنوان للنصر سيكون هناك معادلة صعبة على الاحتلال، وستكون الاحتلال مهزوم في كل أراضينا الفلسطينية، وستكون الهزيمة تلحق به بضربات قوية كما كان حزب الله يضربها في جنوب لبنان، سيكون هو المشهد نفسه يعاد في الضفة الغربية إذا ما دعمنا هذه المقاومة، وهي بحاجة ماسة إلى الدعم. بدون هذا الدعم لا يتمكن المجاهدين من يعني الوقوف أمام هذا الاحتلال.
نعم، شكرا جزيلا لكم الأستاذ ماهر الأخرس القيادي في حركة الجهاد الإسلامي. انتقل بكم إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. مسيرة شعب فلسطين تستمر من خلال إرادة أبنائها الذين ما زالوا على درب العطاء، درب الجهاد والتضحية والفداء.
مع الشهداء.
لم تدرك عائلة الشهيد عطوة خطاب من سكان مدينة دير البلح أن ليلتها تلك التي نامتها ستكون الأخيرة، فلن يكون بعد استيقاظ في وقت استعرت فيه آلة الحرب الصهيونية خلال الحرب الأخيرة التي شنت على غزة، والتي أتت على الأخضر واليابس وشطبت معها عائلات بأكملها، فكانت عائلة الشهيد خطاب واحدة من بين تلك العائلات. ففي فجر يوم 17 من أغسطس من العام 2014 كانت العائلة بأكملها على موعد مع الشهادة بعد أن باغتها صاروخ صهيوني أطلقته طائرة حربية من نوع F-16 فهوى على المنزل المكون من طابقين على رؤوس من فيه، وكانت الحصيلة 7 من أفراد العائلة ارتقوا هم الوالد المسن والزوجة والأبناء 5 بالإضافة إلى شهيدين من جيرانهما في جريمة تؤكد على مدى الإصرار الصهيوني على القتل وسفك الدماء. للمزيد حول تلك الجريمة نرحب بابن عم الشهيد عطوة خطاب المواطن عبد الجواد خطاب ليحدثنا عن تفاصيل أكثر عن الجريمة التي أودت بعائلة بأكملها. بداية حدثنا عن تلك اللحظة أو عن ذاك اليوم الذي وقعت فيه المجزرة.
كانت العائلة في صباح هذا اليوم كانت نائمة ككل العائلات في فلسطين، وفوجئ الجميع بقصف لمنزل عائلة آل خطاب. هذا القصف كان بدون سابق انذار، فبالتالي كان هناك 7 شهداء في هذا البيت إضافة إلى 3 من جيران هذا البيت. هذا الغبن من هذا العدو المجرم الذي لا يميز في بيوت المواطنين، هذا العدو الذي قصف هذا المنزل بدون سابق انذار، فبالتالي وقع هؤلاء الشهداء والضحايا من هذا القصف. طبعا استشهد الوالد والوالدة واثنتين من بناتيهما
إضافة إلى استشهاد اثنين من الإخوة. بالتالي وقع هذه المجزرة ضمن المجازر التي يرتكبها العدو الصهيوني ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
نعم أخ عبد الجواني، هذه الجريمة استهدفت بالتأكيد مدنيين، أطفال، نساء، شيوخ، رجال.
نعم نعم، استشهد في هذه القصف رماس العطار، هذه الطفلة الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها سنتين. إضافة إلى ذلك استشهاد محمد المواطن محمد أبو حنيدق، هذا المواطن عجوز وشيخ كبير وعمره أكثر من 70 عاما. إضافة للوالد عطوة خطاب، وتم طبعا استشهاده وعمره ما يقرب من 70 عاما. إضافة إلى الوالدة أميرة خطاب وكان عمرها ما يقرب من 60 عاما. إضافة إلى المواطنة صفاء خطاب بنت طبعا عطوة خطاب وداليا خطاب، وأيضا ابنهما سليمان خطاب وعمره ما يقرب من 22 عام، وإضافة إلى محمد خطاب وعمره أيضا ما يقرب من 26 عام، إضافة إلى فاطمة أبو عمرة وعمرها ما يقرب من 24 عاما. هؤلاء هم الشهداء الذين تم استشهادهم في هذا البيت في هذه المجزرة المروعة التي أفاق عليها الجيران بهذا الدمار وبهذا الحجم الكبير وبكمية المتفجرات الكبيرة في صواريخ F-16.
نعم أخ عبد الجواد، يعني لو انتقلنا إلى تفاصيل أكثر دقة، يعني المنزل الذي تم قصفه هل هو مكون من مجموعة من الطوابق أم هو طابق واحد؟
صحيح، هذا المنزل مكون من طابقين، فيه 3 شقق سكنية للمواطنين، وبالتالي تم تدمير هذا المنزل بشكل كبير وبشكل كامل بحيث اختفي هذا المنزل عن وجه هذه الأرض فأصبح أثرا بعد عين.
نعم أخيرا أخ عبد الجواد، يعني الرسالة من قبل المحتل كانت تصلكم عبر القذائف والصواريخ و يعني القتل، أنتم كفلسطينيين عايشتم الحرب واكتويتم كما غيركم هناك، كما تحدث 9 من الشهداء اكتويتم بنار هذه الحرب، لكن بالتأكيد هناك رسالة من عائلة مكلومة فقدت العديد من أبنائها ونسائها ورجالها شهداء في تلك الحرب، يعني لو تحدثنا عن الرسالة التي يعني أنتم كعائلة تودون إيصالها.
نريد أن نوجه عدة رسائل. أولى هذه الرسائل التي يبعثها أبناء الشعب الفلسطيني الذي عايش هذه الحرب بكل مآسيها، أن هذا الشعب هو شعب صابر ومرابط، وحقيقة نقوله بكل فخر إن شعبا يقدم عائلاته بأكملها شعبا لن ينكسر. حقيقة كانت رسالة الشعب الفلسطيني في هذه الحرب هو الصمود والثبات والوقوف مع المقاومة بكل معانيها، رغم الألم، رغم الدمار، رغم القتل، ولكن نحن مع المقاومة. هذه هي الرسالة الأولى. الرسالة الثانية هي للمجتمع الدولي الذي يجد والذي يرى هذه المجازر ضد أبناء شعبنا الفلسطيني وضد عائلات مدنية، ضد عائلات مدنية بأكملها، حيث أن هذا المجتمع الدولي لا يبعث رسائله ولا يوجه أي اتهام لهذا العدو المجرم. وأما رسالتنا الأخيرة لأبناء الأمة العربية والإسلامية، يجب أن يكون هناك وقفة جدية وبرامج استراتيجية للوقوف في وجه هذا العدو المجرم حتى نستطيع بالفعل أن يدعموا صمود شعبنا الفلسطيني في الداخل وفي فلسطين بشكل عام.
نعم، يعني بالتأكيد نتمنى أن تصل الرسالة كما هي من أصحابها. نشكر لكم على هذا اللقاء، وبالتأكيد نسأل الله أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم الجنة هناك حيث النبيين والصديقين والشهداء.
نعم، في ختام فقرة مع الشهداء، هكذا هم الشهداء يمضون في الحياة وكأنهم راحلون عنها، لا يضرهم من خالفهم، فوعد الله لهم بالنصر والتمكين هو غايتهم وصولا إلى الشهادة التي لطالما كانت أعينهم ترنو إليها. بهذا أحبتنا الكرام نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا هذا فلسطين اليوم، نشكركم على حسن المتابعة وفي أمان الله.
رجع الخي يا عين لا تدمعين، وجبتا رفقا ومحبين، رجع الخي يا عين لا تدمعين، وجبتا رفقا ومحبين، رجع الخي.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
السجن.